تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الآية التي استدل بها دليلا أولا على محجورية العبد عن التصرف، وهي قوله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما، لا هذه الآية اللاحقة، الآية السابقة عليها: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. بديش أرجع لكلام الأمس يا إخوان، واضح الآية أنها تتكلم في مقام دلائل التوحيد يا إخوان من السابق، وعم يضرب أمثلة الله عز وجل. ما إلى معنى في مقام الدلائل التوحيدية يكون عم يدخل إلى تفاصيل التشريع عنده، بل في الواقع العبد عادة المملوك يحجر عليه في جميع الأشياء، ولا يملك شيء ولا يخول شيء، بمعزل عن النظرة التشريعية لربنا عز وجل. فواحد مغلول بهذا المستوى مثله مثل رجل ليس مملوكا وهو إنسان حر ولديه مال ينفق كيف يشاء، يداه مبسوطتان، ها؟ هل يستوي؟ ما بيستوي. فأصنامكم مع رب العالمين اللي خالق كل شيء، واضح أنها لا تستوي، أن هذه لا تقدر على شيء. وبعد ذلك أيضا بيضرب: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي الخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. أيضا واضحة، وقبلها كمان واضح: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، اللي يجعل الأمر مشكلا روايتان تقريبا، لعلهما منحصر في روايتين أو ثلاثة، واحدة منهم منها معتبرة أو ثلثان، أنه بحسب ظاهرها حملت العبد المملوك يعني على العبد المملوك شرعا ولا يقدر على شيء، على كونه بيانا للحكم الشرعي لا يقدر على شيء. كمان التعبير بأنه لا يقدر على شيء، يعني العبد المملوك شرعا لا يقدر على شيء يا إخوان، بالأمس قلت هذا. على كل حال، بحسب ظاهر الآية أصلا يقوى الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرتهما، لكن الروايات ظاهرة في الاحتمال الثاني، ولدي وجه عند استعراض الرواية فأقوله إن شاء الله. جيد، سيد الخوئي شأنه شأن البقية، حمل الآية على أنها تشير إلى المبدأ التشريعي، عندما حملها على أنها تشير إلى المبدأ التشريعي قال: مقتضى كلماتكم أنه لا يقدر على شيء وحملكم للآية على التشريع أن العبد لا يستطيع أن يتصرف أي تصرف، محجور عليه في ماله، في نفسه، في مال سيده ونفسه، في مال غيره، في توكيل غيره أن يبيع ويشتري له، كل هذه لا يقدر عليها العبد. لكن أنا أقول يعني سيد خوي توجد نكتة في الآية أغفلت، وهذه النكتة ظاهرة في الاحتراز، وهي تولد مطلبا جديدا بحسب مناسبات الحكم والموضوع، وهي كلمة مملوك. يقول العبد مملوك، شو العبد حر يعني؟ العبد مملوك، طيب ليش قال عبدا مملوكا؟ إذا كان لمجرد بيان واقع العبد أنه مملوك فهذا مستدرك، لأن لا يقال له عبد إلا إذا كان مملوك أساسا. فحتما إنما جاء الباري عز وجل بكلمة مملوكا حتى يفيد إفادة إضافية لا يفيدها. ما هي هذه الإفادة الإضافية؟ الإفادة الإضافية هي بيان علة الحكم بأنه لا يقدر على شيء، فلكونه عبدا وحدها لا يعني أنه لا يقدر على شيء وحدها، لكونه مملوكا فهو لا يقدر على شيء بحسب مناسبات الحكم والموضوع. التعليل يخصص ويعمم. مملوك يعني هو مملوك لا يقدر على شيء من جهة مملوكيته، فأي تصرف في المملوكية لا يقدر عليه، نفسه ملك لسيده لا يقدر على التصرف بها، ماله مملوك لسيده أو مملوك له وهو مملوك المملوك، فمن لوازم مملوكيته لا يقدر أن يتصرف فيه بشيء. شو المقصود سيدنا إذا يقول؟ مو المقصود إنه ما بيقدر يتلفظ، واضح أنه يقدر تكوينا يقدر أن يتلفظ، وتشريعا لا يمنع من التلفظات. يعني في حدا بيقول إنه إذا باع نفس إنشاء الصيغة حرام، ما بيقولوا هذا الكلام، ها؟ بمعنى عدم ترتب الآثار على قوله، هذا معنى لا يقدر. طيب، فالله سبحانه وتعالى حكم بأنه لا يقدر على شيء بلحاظ ما هو مملوك فيه، فإذا باع واشترى في مال الغير فالآية لا تشمله بحسب مناسبات الحكم والموضوع. لماذا؟ لأنه لم يتصرف في المملوك إلا من جهة التلفظ، وهذه الصيغة القطعية قائمة عليها ولا تشملها الآية، خارج عن الآية، إما تخصصا منصرفة عنها أو تخصيصا بالصيغة القطعية التي ندعي إمضاءها. وهذا كلام مش متوقف على نكتة السيد الخوي، الذين لم يقولوا بنكتته أيضا قالوا هذا الكلام. أنا بس لأنه المطلب صناعي، مش لأنه العبيد هون بيكتب عليه الثمرة. جيد، نعم، عكس القضية يشمله الآية. كيف؟ أن يكون لديه مال ويوكل غيره أن يبيع ويشتري، لأن هذا يقتضي التصرف والقدرة على شيء، وهو لا يقدر على شيء بلحاظ كونه مملوك، لأن المال الذي سيتصرف فيه الوكيل عنه عن العبد هو مملوك المملوك أو مملوك للسيد على أحد التقديرين. إذا مملوك للسيد أصلا خرج عن محل البحث، يعني سيتصرف في مال الغير فضولي يعني. فالمقصود من أنه لا يقدر على شيء يعني لا يقدر على الناقل والانتقال و في خصوص أموال نفسه، فالآية من الأساس مش شاملة لما لو عقد لغيره في مال غيره أبدا، لأنه ما في تصرف في المملوك إلا بالتلفظ، والتصرف بالتلفظ جرت الصيغة القطعية لأنه لا يضر. هذا ما أفاده السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في المقام. وقال إذا الآية انحلت بقية الروايات كلها واردة في فعل النفس، تزوج وطلق وما بعرف شو، كلها واردة في ما يفعله بنفسه مش ما يفعله بغيره حتى يكون محجور عليه.
لأن لا أثر بكلامه سواء كان يأخذ بغيره أو لنفسه،
مش لا أثر بمعنى أنه مسلوب القصد، بيقول لك مسلوب القصد فيما يرتبط بنفسه وماله فقط بلحاظ مملوك. طيب هذا الكلام يا إخوان لا هو بين ولا هو مبين لحصل الله لأفاد السيد الخوي. أولا من قال بأن العبد هنا يراد منها العبد المملوك بهذا المعنى المصطلح؟ حتى لو حملناه على التشريع للآية، أنا ما بدي أروح للاحتمال الأول اللي بينفي أصلا كل البحث، لا ما نظلنا بالاحتمال الثاني. من قال بأن مراد الآية العبد بمعنى المملوك تشريعا؟ ضرب الله مثلا عبدا يعني من عباده مملوكا لسيده، مش الله، عبد مملوك، عبادي على قسمين، عباد مملوكون لسادتهم وعباد غير مملوكين أحرار يعني، ألا يحتمل هذا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. جيد، هذا احتمال. إذا جاء هذا الاحتمال فكلمة مملوك حينئذ لم تعد مستدركة يا أخوة، صار فيها التعبير الثاني عن العبد بذاك المعنى بمعنى الرق. وهذا إذا لم يكن هو الظاهر لا أقل محتمل بدرجة موازية أو مقاربة، ها؟ لا يمكن دفعه. إذا لا يوجد له دافع فيكفي هذا المقدار لنقض الاستدلال. هذا أول. ثانيا سلمنا يا أخي عبد بمعنى رق ومملوك بمعنى بيان الحيثية، حيثية كونه مملوكا، لكن هذا بمثابة علة الحكم مو لكونه لا يقدر على شيء، يعني أن لا يتصرف في نفسه بأي نحو من أنحاء التصرفات التي تقتضي شيئا حقوقيا إلا بإذن المولى. والمفروض عم نتكلم بلحاظ الآية بمعزل عن أي دليل آخر. أي مناسبات حكمه موضوع يا سيدنا تقتضي أنه يستطيع أن يتصرف في أموال الآخرين إذا أذنوا له؟ يعني جناب العبد على كلام السيد الخوئي فيه يفتح مكتب عقاري، ها؟ يجي معاملات للناس، بيجوا البائع والمشتري لعنده بصير هو دلال، ها؟ هذا يقال لا يقدر على شيء. أقول كونه مملوك إشارة للغل وعدم القدرة على شيء. كيف صارت مناسبات الحكم والموضوع تقصره فيما هو مملوك فيه بالخصوص؟ كونه مملوك يجعله غير قادر على أي تصرف من التصرفات سواء في نفسه أو في ملكه أو في ملك الغير. هذا أولا. ثانيا بلحاظ هذا الإشكال الثاني، الشعبة الأولى من هو الشعبة الثانية، هذا تصرف في النفس، والسيرة القطعية يا سيدنا وإن كانت تخرج المكالمات كما قلت واعترف واعترف غيره، يعني بتقول له كيفك للعدد في يقول لك كيف صحتك، إيه بتقول له السلام عليكم يقول لك وعليكم السلام، لكن أين السيرة القطعية على كون العبيد وكلاء عن الأحرار في إجراء معاملاتهم؟ وين في عنا هكذا سيرة قطعية؟ إذا سلمنا أن المملوك لا يقدر على شيء لكونه مملوكا، فلا يقدر على التصرفات الحقوقية لكونه مملوكا، سواء في نفسه أو في غيره بحسب الظاهر للآية. فما فهمه الشيخ الأعظم والجماعة بحيث هذا الفهم أنا ما وجدته إلا عند السيد الخوي رضوان الله عليه، هو الصحيح يا أخوان بعبارة أوضح. السيد الخوي عم تمسك مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع للتعبير بمملوك، مناسبات الحكم والموضوع كما تقتضي أن يكون في نفسه وماله، يعني نكاح طلاق في نفسه لنفترض، وبيع شراء في ماله، كذلك يقتضي التصرفات الحقوقية بالنسبة للآخرين، لأن من يكون وكيلا على الآخرين إما مجانا فعليه مسؤولية معنوية في محلها، إذا صار تقاضي فبيروح على القضاء إنه العقد صحيح، واحد طعن في صحة العقد، واحد ما أدري ماذا، تصرفات حقوقية هذه. وإذا كان في مقابل مادي فهو في مقام الكاسب صار، فكيف يقدر على شيء ولا يقدر على شيء يا أخوان؟ كيف يجتمع هذا مع كونه لا يقدر على شيء؟ أقول سيدنا مناسبات الحكم والموضوع لكلمة مملوك حتى لو كان العبد يراد منه الرقيق تقتضي أن لا يستطيع التصرف بأي تصرف من التصرفات الحقوقية. هذا ثانيا. ثالثا، الآية ما بينت أنه لا يقدر على شيء من جهة الحق لسيده ومولاه، أو من جهة أن الشارع حرمه مباشرة من ذلك لكونه مملوكا رعاية لمصلحة المالكين. يعني هل هو حق أم هو حكم؟ الآية بشكل واضح مش متكلمة في هذا الجانب. إذا كان حقا، انتبهوا، إذا كان حقا فللمولى السيد أن يسقط حقه. إذا كان حكما لمصلحة نوعية حتى السيد لا يستطيع أن يفعل شيء، يعني بعبارة أخرى ما بحق للسيد يأذن له يبيع ويشتري لنفسه أو لسيده أو لغيره. إذا حكم شرعي انتهى بعد، السيد مسلط عليه على ماله، مش مسلط على الحكم المرتبط بماله، على الأحكام، ها؟ ما في غير الأحكام، في غير موضوع الحكم، بس ما في غير الحكم. فإذا كان الشارع يحكم بأن العبد لا يقدر على شيء، فتوجد تصوران لهذا، لكن تتبع الأحكام يا إخوان للعبيد تفضي بنا إلى حمل الحكم هنا بناء على أنه حكم شرعي، يعني كله على الاحتمال الثاني، على الحق وليس على الحكم، بمعنى عدم قدرة السيد على التصرف فيه. وهذا هو الفرق بين الحكم والحق في الحقيقة، لأن كلاهما حكم أساسا كما بحثنا في بداية الدراسة. بمعنى أن روايات النكاح وروايات الطلاق وروايات ما أدري التوكيل في التجارة ورواية وارد في الأحكام العبيد كثير أمور، مضافا إلى السير القطعية على أن العبيد يقومون بأعمال السادة سواء العقود أو الإيقاعات أو إلى آخره في أنفسهم وفي غيرهم، يعني واضح أنه يقدر على شيء تكوينا، خب واضح مش كلام، تكوينا تشريعا واضح أيضا، لكنه يقدر بإذن السيد. فواضح أن الحكم هنا فيما يرتبط بهذه الدائرة الثالثة حكم حقي مش حكم شرعي، بحيث لا يكون زمامه بيد المكلف. طيب إذا تم هذا المعنى، فالصحيح أن الآية المباركة إن حملت على المبنى التشريعي هي آية عامة مطلقة واضحة في هذا المجال، فالخروج عنها بالقول بأن العابد غير محجور عليه في أن يعقد لغير مالكه ولغير نفسه، لأن مجرد إجراء الصيغة غير ممنوع منه، أقول التلفظات غير ممنوع من التلفظات، بس هو ممنوع من إبرام الصفقات بحسب عموم الآية. جيد، حينئذ محاولة إخراج هذه الأمور عن الآية بناء على هذا الفهم منها يحتاج إلى الدليل، والدليل مفقود في المقام بحسب الظاهر. يعني خلينا نشوف إذا في دليل من هالقبيل أو ما في دليل من هالقبيل. يعني إذا نرتب البحث يا أخوان باختصار، العبد إما يتصرف في نفسه أو ماله بناء على أنه يملك، وإما يتصرف في نفس أو مال غيره. التصرف في نفسه وماله طبعا بعضهم سيد خو، إذا كنت ثلاث شقوق أو مال سيدي، مال سيدي ما له معنى، مال غيره يعني، والسيد غيره، كونه سيده لا يبيح له التصرف في أمواله، فيصبح فضولي بالنسبة للسيد، واضح. إما في ماله ونفسه، وإما في مال غيره ونفس غيره. الآية عامة للجميع، لكل التصرفات، واضح أنها على مستوى الحق، فيستطيع أن يأذن له فيتصرف. مو مهم هذا. المهم جهة أخرى في البحث سوف تأتي إن شاء الله، أنه إذا تصرف والحال هذه، هل وجود تصرفه كالعدم؟ فيكون أخس من المكره من حيث الحقوقية، وأقل من الفضول أم لا؟ يقبل لحوق الإجازة بعد ذلك. لكن خلينا في أصل الأدلة أول مرة. في أصل الأدلة الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق على ما في البيت، الجزء 22 صفحة 101. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، يعني عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر، سند صحيح يا أخوان، لأن طريق الشيخ الصدوق في الفقيه إلى ابن أذينة صحيح، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. يعني الزواج والطلاق اثنينهم بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ هذا سؤال استنكاري يعني، أو استهجاني منه من زرارة، عم يعلموا الاستدلال يعني، ها؟ هل الطلاق شيء لو مو شيء؟ إذا هو لا يقدر على الطلاق من دون ذلك، مضافا إلى أن الطلاق يستتبع أحكام مالية. طبعا قد لا يستتبع كما لو بذلت مهرها، لكن يستتبع ضرر على السيد باستثمار أمواله، هو زوجه حتى يستثمر أمواله لعله ينجب له رقا، ها؟ جيد مثلا. طيب الرواية بحسب ظاهرها تدل على أن العبد لا يستطيع على شيء بحسب ذيلها، أفشيء الطلاق؟ هذا أولا. ثانيا الآية حملت واضح بحسب الظاهر أنها حملت على المبنى التشريعي، حملت على التشريع الآية، وإلا شو حاملها الإمام على التكوين وهيك شيء بشيء يذكر يعني التشابه اللفظي إذا استشهد بها هنا لا معنى له، وقضايا جري وما أدري ماذا مو واردة بأنها هي واردة في شيء وأجراها في شيء مقابل، لا، ظاهر الإمام أنه استدل على تعميم الحكم للطلاق بذيل الآية المباركة، هذا صريح واضح. قلت فإن السيد كان قد زوجه، طيب، وهذا تصرف في نفس العبد ما في شك، هم تصرف بالنفس مو بالغير، تزويج تصرف بالنفس والطلاق تصرف بالنفس كما هو واضح. طيب عندما قال ولا نكاحه إلا بإذن سيده، شو المقصود من الإذن؟ هل الإذن سابق الذي يقع الفعل عنه، أم يشمل الإذن اللاحق المسمى بالإجازة؟ القدر المتيقن منه الإذن السابق، هذا واضح. لو أن السيد زوجه بلا إذنه هذا رح ثاني، يحق له تزويجه بلا إذنه، مش حر هو العبد مع سيده. جيد، لكن العبد تزوج بإذن السيد، لكن الكلام هل يشمل الإجازة اللاحقة أو لا يشمل الإجازة اللاحقة؟ هذا يستدعي استئناف بحثي كمان شبيه ببحث الفضولي، أنه ماذا تقتضي القاعدة في المقام. ما فينا نستفيد من هذه الرواية وحدها صحة العقد بالإجازة، لكن إجمالا يمكن القول بأن العبد موجود عاقل كذا 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 إلى آخره، قاصد عقد، العقد تحقق، أوفوا بالعقود حتى يتحقق متوقف على شرط، الشرط هو رفع المانع من طرف المولى أو تتميم المقتضي، ها؟ وهو إذن وإجازة المولى، لأن هذه الجهة جهة حقوقية، أصل تحقق العقد لا شك في تحققه، والعبد قد يكون أعلى وأورع وأتقى، وهو اللي بدك يا من سيده، ها؟ جيد، غالبا هكذا. المهم هنا لا بأس يقول مناسبات الحكم، الموضوع أن الرضا حيثية تقييدية سواء تقدمت أو تأخرت ما في فرق، ما دام حقيقة العقدية متحققة في المقام، وهذا هو الصحيح يا أخوان. فإصرار المحقق النائيني كما هو المنسوب إليه في بعض تقارير أبحاثه على أن الإذن لا بد وأن يكون إذنا سابقا ليس في محله بحسب الظاهر. نعم، علق هنا صاحب الوسائل في ذيل هذه الرواية عندما أخرجها بأن المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه، يعني الطلاق صحته تتوقف على إذن السيد. لماذا؟ يقول لأنه لا يستطيع لأن لدينا روايات دالة على أن العبد طلاقه بيده بعد أن يزوجه سيده. أقول هذا لا يقتضي، مع العذر يعني من سماحة الشيخ القر، مقتضى الصناعة هذا لا يقتضي جعل الرواية مخصوصة بهذا، بخصوص ما لو كانت الأمة لسيده، إذ ليس في ألسنة تلك الروايات الاستفصال حتى نقول هذه مطلقة نقيدها بالمستفصلة، صناعيا تلك الروايات قالت بأن الطلاق يكون بيده، ما دام السيد هو الذي زوجه فهو له أن يطلق متى شاء. هذه الرواية تقول ليس له مطلقا، واستدلت بالآية. القول بأن هذه نحملها على خصوص ما لو كانت أمة السيد، لأنه بيكون تصرف في أموال السيد حينئذ، من جهة كون الأمة أمة السيد هذا حمل تبرع كما هو واضح بعد أن لم تستفصل تلك الرواية. ثم الأمة خير إن شاء الله، الأمة مو للسيد لكن هو للسيد، ما عم يتصرف بأموال السيد حينئذ، وهذا يرتب أمورا على خلاف إرادة السيد، طلاق زوجته بدون إذن سيده كما لا يخفى. وإذا استحكم التعارض بين هذه الرواية وتلك الروايتين أو تلك الروايات، فأول مرجح هو موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، والمفروض أنتم متفقون والرواية ناصة
على الاستدلال بالآية
لا يقدر على شيء، واضح أنه يشمل طلاقه. فهذه الطائفة المتمثلة بهذه الرواية هي الموافقة للكتاب، وتلك مخالفة بلا شك ولا ريب. هذا إذا لم نردها ونسقط حجيتها أيضا
من باب تمييز الحجة عن لا حجة، مش تقوية إحدى الحجتين على الأخرى بحجة أنها ابتدار هي منافية للكتاب.
وإن كان هذا قد يقال بأنه قابل للتخريج لولا تعارض الروايات من باب تقييد الآية به أو تخصيصها مثلا. عموما الروايات اللي عم ينحكى عنها وين؟ الروايات التي يحكى عنها مثلا الباب 43 من هذه الأبواب، الحديث الثاني. ليش والله في استفصال بهذا الحديث؟ هذا غاب عن بالي. جيد، والحديث الأول أيضا، بس الحديث الثاني وارد فيه الآية. وعنه عن أحمد بن محمد يكتمل البحث إن شاء الله بعد التعطيل، لأنه لو نفوت على السند وعلى البحث ما بعد دقيقة واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.